العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 مساء بتوقيت العراق، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة.
أرق التهاني تقدمها أسرة إذاعة العراق الحر في براغ لمستمعينا في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، وندعو الجميع لمرافقة الزميلة ميسون أبو الحب في نشرة إخبارية تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
سيدتي وسادتي أهلا بكم. أعلن رئيس وزراء إياد علاوي أنه سيعاد افتتاح مطار بغداد اليوم، كما أكد مكتب رئيس الوزراء إطلاق سراح اثنتين من أقاربه كانتا قد اختطفتا الأسبوع الماضي مع ابن عمه غازي علاوي. ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قائد القوات الأمريكية المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز وصل إلى بغداد اليوم للقاء مع القادة العسكريين ومسؤولين في الحكومة العراقية. في بغداد قتل جندي أمريكي في حادث سيارة حسب قول الجيش الأمريكي، كما قتل 6 مدنيين هم 4 أطفال وامرأتان عند سقوط قذائف هاون في أحد ضواحي بغداد الجنوبية حسب قول شهود عيان ومصادر طبية. في بعقوبة وجهت القوات الأمريكية ضربتين جويتين إثر اشتباكات بين متمردين وقوات الأمن العراقية أدت إلى مقتل 20 مسلحا حسب قول مسؤول عسكري أمريكي. أصيب أيضا في هذه الأحداث 4 جنود أمريكيين. في بعقوبة أيضا ترددت أصداء انفجارات وإطلاقات نارية، وهجم متمردون مركزا للشرطة. في بهرس تعرض مركز آخر للشرطة إلى هجوم أيضا. في هذه الأثناء جرت معارك بين القوات الأمريكية ومتمردين لا سيما في غرب الموصل وجنوبها الغربي حسب قول مصدر عسكري. وزارة الداخلية ذكرت أن 7 رجال شرطة وأكثر من 30 من المسلحين قتلوا في اشتباكات يوم الأحد، وجرح جنديان أمريكيان في هجوم بسيارة مفخخة على رتل عسكري على الطريق السريع. في الفلوجة ما تزال القوات الأمريكية والعراقية تقاتل جيوبا للمقاومة. الجيش ذكر أن قواته تسيطر الآن على أغلب مناطق الفلوجة، غير أن العمليات ما تزال مستمرة. جنرال أمريكي هو ريتشارد ناتونسكي أخبر هيئة الإذاعة البريطانية أن من تبقى في الفلوجة هم من المتشددين ويبدون أفضل تسليحا من السابقين. وقالت مصادر عسكرية أن 38 جنديا أمريكيا وما يزيد على 1200 من المتمردين وخمسة جنود عراقيين قتلوا، كما جرح 275 جنديا أمريكيا. من جانب آخر أعلن ناطقون باسم الصليب الأحمر أن السلطات العراقية أو قوات المارينز الأمريكية منعت مجموعة من سيارات الإسعاف ومن التجهيزات الطبية من دخول الفلوجة. في الجزء الشرقي من الرمادي اندلع قتال عنيف بين مسلحين والقوات الأمريكية، وانفجرت سيارتان مفخختان قرب رتلين عسكريين أمريكيين في حادثين منفصلين، مما دفع القوات الأمريكية إلى إغلاق المنطقة. من جانب آخر دعا رجال دين سنة في الجوامع اليوم المواطنين إلى طرد العصابات المسلحة التي قدمت من خارج المدينة، مشيرين إلى أثر المعارك السلبية على الرمادي وعلى أوضاع المواطنين الاقتصادية. شهود عيان ذكروا أن مواطنين في منطقة العزيزية في الرمادي هاجموا مسلحين وجردوهم من أسلحتهم. في شمال الرمادي في منطقة خان بغدادي تعرض رتل أمريكي إلى هجوم وتم تدمير عربة هانفي واحدة حسب مسؤول في الشرطة، ولم يؤكد الجيش الأمريكي هذا النبأ. كما تعرضت قاعدة أمريكية في المنطقة إلى هجوم بمدافع الهاون حسب المسؤول نفسه. في هيت فجر متمردون مركزا للشرطة حسب الكابتن ناصر الحديثي دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع خسائر. وفي كركوك فجر مخربون جزءا من أنبوب للنفط بينما اشتعلت النيران في 4 آبار إثر سلسلة من التفجيرات حدثت يوم أمس حسب قول مسؤولين. هذه الأنباء تأتيكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ. دعا البابا يوحنا بولس الثاني اليوم إلى انتخابات نزيهة وشفافة في العراق، واعتبر أن على الحكومة العراقية استخدام القوة العسكرية كملجأ أخير فقط. جاء ذلك خلال استقبال البابا سفير العراق الجديد إلى الفاتيكان ألبرت إسماعيل يلدا. البابا عبر أيضا عن أمله في أن يتمكن العراق من التخلص من الفقر والبطالة والعنف ومن حل الخلافات والصراعات عبر الحوار والتفاوض. أعلنت منظمة العفو الدولية أن قواعد حماية المدنيين والجرحى خلال الحروب لم تحترم من جانب الطرفين المتحاربين في الفلوجة، وطالبت بإجراء تحقيق في جميع الانتهاكات ثم بمحاكمة المسؤولين عنها. منظمة العفو الدولية عبرت أيضا عن مخاوفها من مقتل مدنيين في معارك الفلوجة مما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، مشيرة إلى مقتل 20 من الكوادر الطبية العراقية وعشرات من المدنيين عند سقوط صاروخ في إحدى مستشفيات المدينة في 9 من هذا الشهر، هذا ولم تعرف الجهة التي أطلقت الصاروخ. اعتبر كبير مفتشي الأمم المتحدة السابق هانز بلاكس اليوم يعتبر أن الأمم المتحدة في وضع صعب حاليا بعد أن تجاهلت الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأخرى غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتدخلت في العراق للقضاء على أسلحة الدمار الشامل، وهي أسلحة لم تكن موجودة حسب قول بلاكس في ندوة عن حقوق الإنسان عقدت في عاصمة السويد ستوكهولم. بليكس انتقد الولايات المتحدة لتصرفها بشكل أحادي. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، الزميل ناظم ياسين تابع آخر تطورات الوضع السياسي والأمني في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ومن أبرز محاوره اليوم: قائد عسكري أمريكي يصرح بأن عمليات الفلوجة سوف تستمر إلى أن تتم إزالة جميع جيوب المقاومة، والقائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي يقول إن 10 دول من الناتو رفضت إرسال جنود إلى العراق. تجددت الاشتباكات في مدينة الفلوجة الاثنين فيما ذكرت القوات الأمريكية أن قصف الليلة الماضية كان يستهدف مخبأ محصنا سريا به أنفاق تؤدي إلى مخازن للأسلحة بينها سلاح مضاد للطائرات. وكالة رويترز للأنباء أفادت نقلا عن بيان عسكري أمريكي أن قذائف هاون أطلقت بشكل متقطع على أهداف للمقاتلين. وأكد قائد عسكري من سلاح مشاة البحرية الأمريكية المارينز أن المعركة سوف تستمر عدة أيام بغية إنجاز عمليات التمشيط من منزل لمنزل وإزالة جميع جيوب المقاومة في الأجزاء الشمالية والجنوبية من الفلوجة. ففي تصريحات أدلى بها في وقت متأخر الأحد، قال الجنرال جون ساتلر إن العملية العسكرية لن تتوقف قبل إنجاز هذه المهمة.
We will not stop till we have gone back and cleared each and every building within the town to make sure that any.
لن نتوقف قبل أن يجرى تمشيط كل مبنى في المدينة للتأكد من أن المتمردين المتشددين أو المقاومين المتطرفين أو الإرهابيين الذين يريدون القتال حتى الموت قد تم التخلص من خطرهم، ولن نتوقف قبل إزالة جميع الذخائر والأسلحة والمعدات التي تستخدم في صنع المتفجرات والقنابل وتلغيم.
Explosives, bomb-making materials for both individual explosives and rigging cars for explosives.
في غضون ذلك وصف وضع المدنيين في الفلوجة بأنه كارثة إنسانية استنادا إلى أقوال النازحين الذين فروا من المدينة والصور التي نقلتها القنوات التلفزيونية. الهلال الأحمر العراقي أرسل 7 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والدوائية إلى الفلوجة، لكن تقريرا لوكالة رويترز أفاد بأن القوات الأمريكية منعت قافلة الإغاثة من الدخول وأبقت المساعدات داخل المستشفى الرئيسي للمدينة. وفي تصريحات أدلت بها اليوم أكدت فردوس العبادي الناطقة باسم الهلال الأحمر العراقي أن القافلة لم يسمح لها بدخول الفلوجة، وأضافت قائلة:
داخل مدينة الفلوجة لم يسمح لنا بالدخول، لم يسمح لنا بالدخول داخل المدينة، لم نستطع الذهاب أبعد من مستشفى الفلوجة العام. قافلتنا المكونة من 3 شاحنات و3 سيارات إسعاف وسيارة باص صغيرة بقيت منذ 3 أيام داخل مستشفى الفلوجة العام، لم تتحرك من المستشفى ولم يسمح لها بالذهاب إلى أبعد من هذا المكان. وكما يعلم الجميع أن مستشفى الفلوجة العام تقع في الجهة الغربية من مدينة الفلوجة وليس في وسط المدينة.
من جهته قال أحد القادة الميدانيين إن القوات الأمريكية تعمل على تقديم المساعدات للمدينة بنفسها، مضيفا أن أي عراقيين يحتاجون المساعدة سينصحون بالتوجه إلى المستشفى. الكورنل مايك شوب من قوات المارينز ذكر أنه لم يسمع عن وجود أي مدنيين عراقيين محاصرين في الداخل، فيما أفادت وكالة فرانس برس بأن عسكريين أمريكيين يعالجون الجرحى المدنيين في المدينة، ويطلب الجيش من السكان بمكبرات الصوت الحضور إذا كانوا بحاجة لأي مساعدة طبية. وتم نقل الجرحى المدنيين إلى المستشفى العام الذي أعيد تزويده بالماء والوقود وإلى مستشفى آخر يقع في شرق المدينة. في محور الوجود العسكري متعدد الجنسيات، ذكر الجنرال جيمس جونز القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو أن 10 من الدول الأعضاء في الحلف رفضت إرسال جنود إلى العراق، مما أثار شكوكا مقلقة بشأن الطريقة التي سيحارب بها الحلف الصراعات في المستقبل. ملاحظة الجنرال جونز وردت في سياق مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية. ونقلت رويترز عن القائد الأعلى لحلف الناتو قوله في المقابلة إنه أمر مقلق بسبب انطباعاته على ترابط الحلف في المهمات التي ستتم في المستقبل، وأتمنى أن تكون تلك هي المرة الوحيدة التي يحدث فيها ذلك بحسب تعبيره. الصحيفة أفادت بأن جونز لم يحدد أسماء الدول التي رفضت إرسال قوات للمشاركة في حرب العراق. يذكر أن الناتو وافق الشهر الماضي على خطط لإفادة نحو 300 مدرب عسكري إلى العراق، على الرغم من مخاوف فرنسا ومعارضين آخرين للحرب بشأن ما إذا كان يتعين على الحلف القيام بدور في العراق على الإطلاق. ويهدف الحلف إلى تدريب 1000 ضابط عراقي سنويا فور افتتاح أكاديمية عسكرية من المقرر تأسيسها خارج بغداد. على صعيد ذي صلة، نقل عن إدريان ناستاسي رئيس وزراء رومانيا قوله الاثنين إن القوات الرومانية في العراق وقوامها يزيد على 700 جندي قد تعود إلى الوطن بعد نحو 7 أشهر إذا سمح الموقف بذلك. رويترز أفادت من بوخارست نقلا عن صحيفة أدي فارول بأن ناستاسي أعرب أيضا عن ثقته بأن الانتخابات ستجرى في العراق مطلع العام المقبل، وأضاف إذا عاد الموقف في العراق تدريجيا إلى حالته الطبيعية في الجزء الأول من العام القادم ستعود القوات الرومانية في وقت ما قرب نهاية حزيران بحسب تعبيره. في محور الانتخابات، ذكر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح الاثنين أن تنظيمها في كانون الثاني المقبل سيكون تحديا كبيرا على حد وصفه. ورد ذلك في سياق تصريحات نشرتها الاثنين صحيفة The Guardian اللندنية، وأكد فيها ضرورة إجراء تقييم للوضع مع الأمم المتحدة واللجنة الانتخابية المستقلة مع اقتراب موعد التصويت. فرانس برس نقلت عن صالح قوله أيضا إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر هو التزام تعهدنا به تجاه الشعب العراقي على حد تعبيره، وعلى الرغم من التحدي الكبير الذي ينطوي عليه تنظيم الانتخابات إلا أن تأجيلها سوف يكون أكثر خطورة بحسب ما نقل عنه. أخيرا، وفي واشنطن أفادت أسبوعية بارزة نقلا عن تقارير الاستخبارات الأمريكية بأن إيران نشرت جواسيس ومقاتلين وأسلحة في العراق، وخصصت على ما يبدو مكافأة بقيمة $500 عن كل جندي أمريكي يقتل في العراق. فرانس بريس أشارت في تقرير لها من واشنطن أن مجلة يو اس نيوز اند وورلد ريبورت كشفت في عددها الصادر الاثنين أن محللا في استخبارات سلاح الجو الأمريكي حذر في كانون الأول 2003 من أن إيران تشكل التهديد الأكبر على المدى الطويل للجهود الأمريكية في العراق بحسب تعبيره. وأضافت الأسبوعية أن إيران أيضا كانت على ما يبدو وراء خطة لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في العراق. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
وذبلت واحد عينك سهرت شبابي، عمري يجيز 20 وأنا بعذابي. زبلت وحق عينات زهرت شبابي، وعمري فات 20 وانا بعذابي. زبلت وحق عينات زهرت شبابي، وعمري جيز 20 وانا بعذابي. واحق عينك سهرت شبابي وعمري جيد العشرين وانا بعذابي ذبلت وحق عينك سهرت شبابي وعمري تعدى العشرين وانا بعذابي وعمري جيد العشرين وانا بعذابي
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل نظم ياسين ليقدم لكم الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث تعرضت السفارة البولندية ليلة الأحد الاثنين لإطلاق نار لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية تذكر. وكالة فرانس برس أفادت نقلا عن الإذاعة البولندية العامة يدينكا بأن مسلحين تمكنوا من الاقتراب من مبنى السفارة رغم الإجراءات الأمنية المشددة، واستمر تبادل إطلاق النار بين المهاجمين وحراس السفارة نحو 30 دقيقة. وصباح اليوم الاثنين كانت السفارة تعمل بصورة طبيعية بحسب ما صرح السفير ريتشارد كريستوسك لوكالة الصحافة البولندية باب. وفي بغداد أيضا سقطت عدة قذائف هاون على المنطقة الخضراء، فيما أفاد شهود بأن قاعدة عسكرية في منطقة الكاظمية تعرضت لهجوم صباح اليوم، كما تم العثور على جثة مقطوعة الرأس في غرب العاصمة. وأعلن أن زوجة ابن عم رئيس الوزراء وزوجة ابنه اللتين خطفتا مع ابن عم أياد علاوي أفرج عنهما أمس. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد.
سقطت عدة قذائف هاون على المنطقة الخضراء صباح اليوم الاثنين، وشهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء المنطقة، ولم يعرف حتى الآن حصيلة هذا الهجوم. ومن جانب آخر، أكد شهود عيان أن 7 قذائف هاون كانت قد سقطت على قاعدة عسكرية في منطقة الكاظمية شمال العاصمة بغداد في الساعة 7 من صباح اليوم الاثنين دون معرفة حصيلة هذا الهجوم، وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة العسكرية. وفي السياق الأمني، أعلنت مصادر في الشرطة العراقية أنها عثرت على جثة مقطوعة الرأس غرب العاصمة بغداد، وأشارت المصادر إلى أن الجثة تعود لرجل وأن التحقيق مستمر لمعرفة هوية الجثة. ومن ناحية أخرى، أكد الناطق الرسمي لرئيس الوزراء العراقي ثائر النقيب في اتصال هاتفي بإذاعتنا أن زوجة ابن عم رئيس الوزراء العراقي وزوجة ابنه قد تم إطلاق سراحهن يوم أمس، مشيرا إلى أن غازي علاوي وهو ابن عم رئيس الوزراء أياد علاوي لا يزال في قبضة خاطفيه. يذكر أن جماعة مسلحة قامت بخطف 3 من أقارب علاوي، من بينهم أحد أبناء عمومته وهو غازي علاوي وزوجته وزوجة ابنه الحامل قبل أيام، مطالبين إياه بإيقاف العمليات العسكرية في الفلوجة. وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة العراقية في بيان صادر عنها أن رئيس الوزراء العراقي أمر بإعادة افتتاح مطار بغداد الدولي أمام الملاحة الجوية واعتبارا من اليوم الاثنين. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل متابعتنا للأوضاع الأمنية، وننتقل إلى شمال البلاد، حيث شهدت شوارع الموصل اشتباكات بين القوات الأمريكية ومسلحين. وأفادت رويترز نقلا عن الجيش الأمريكي بأن جنديين أصيبا بجروح في هجوم بسيارة ملغمة على رتل عسكري. هذا فيما وقعت في منطقة تل عفر غرب الموصل اشتباكات أخرى بين القوات الأمريكية ومسلحين مجهولين. مراسلنا في الموصل وافانا بالتفاصيل التالية.
شهدت بلدة تل عفر الواقعة غرب مدينة الموصل والتي هي مركز قضاء اشتباكات متقطعة بين القوات الأمريكية ومسلحين مجهولين تركزت في أحياء السراي وحسن كوي، ولقد قتل جراء هذه الاشتباكات عدد من المسلحين المجهولين وجرح عدد آخر منهم، فيما جرت مطاردات واسعة لتلك العناصر امتدت إلى الحدود السورية وإلى نواحي ربيع والعياضية وغيرها. ومن بين القتلى والجرحى عدد قليل من المدنيين الذين أصابتهم رصاصات طائشة. وفي منطقة حمام العليل الواقعة جنوب الموصل، أفادنا قادمون من هناك أن معظم المسلحين المصنفين على الإرهاب الذين فروا من الموصل أمام قوات البيجمرك الكردية والقوات الأمريكية والحرس الوطني العراقي يتواجدون الآن في قرى حمام العليل، فيما يتوجه آخرون منهم إلى قضاء الشرقات، حيث ترددت أخبار من هناك أن العناصر المسلحة تفكر بتشكيل حكومة مؤقتة للعرب السنة هناك. وفي شرق الموصل ابتهج الآلاف من المسيحيين وعشائر الشبك والكاكائية الكردية بوصول قوات البيجمرك الكردية إلى الموصل، وشهدت اليوم باصات من نقل الركاب وهي تقل أفراد البيجمرك إلى الموصل، علما أن بيجمرك الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يشاركان جنبا إلى جنب القوات الأمريكية وقوات الحرس الوطني العراقي في عملية تطهير الموصل من العناصر المصنفة على الإرهاب. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ونبقى في شمال البلاد، حيث تعرض أنبوب النفط الذي يربط حقول كركوك بمحطة بيجي لهجوم تخريبي فجر اليوم. تفاصيل هذا الحادث ومستجدات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك.
فجر مسلحون مجهولون فجر هذا اليوم الاثنين خط أنبوب النفط الواصل بين حقول كركوك الشمالية ومحطة بيجي، وذكر مصدر في شركة نفط الشمال إن الخط تعرض للتفجير قرب قرية الصفرة 65 كيلومترا غرب كركوك، وذكر شهود عيان إن حريقا كبيرا ما زال ينبعث من أنبوب النفط، ولم تبدأ أي عملية لإخماد النيران، حيث إن مسلحين هددوا بحرق جميع سيارات الإطفاء التي تتجه نحو المنطقة. وقد انخفض ضخ النفط إلى ميناء جهال التركي إلى أدنى مستوياته، والذي يقل عن 500 ألف برميل يوميا بعد أن شهد ارتفاعا في الأشهر الماضية. ومن جهة أخرى هدرت العشائر العربية غرب كركوك دم المسلحين الذين يهاجمون قوات الحرس الوطني والشرطة وقوات التحالف في المدن والقصبات. وصدر بيان صباح هذا اليوم عن التجمع العشائري الذي عقد يوم أمس في قرية الحلي القريبة من قضاء الحويجة وبإشراف شيخ عشيرة الجبور نايف المهيري. جاء فيه إن المسلحين يتسببون في تدمير المنطقة، وطالب البيان أيضا خروج القوات الأمريكية من المدن تلافيا للاشتباكات فيها. وقال مراقبون هنا في كركوك إن العشائر والشخصيات الاجتماعية في المنطقة تحاول تجنب حملات عسكرية أمريكية واسعة على مناطقهم. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أخيرا ومن بعقوبة، أفادت رويترز بأن القوات الأمريكية شنت الاثنين ضربات جوية على متمردين قاموا بمهاجمة مراكز الشرطة ومناطق أخرى من المدينة، وأسفر القصف عن مقتل نحو 20 مسلحا بحسب ما أعلن الجيش الأمريكي. فيما أفاد مراسلنا بأن القاعدة العسكرية الأمريكية الواقعة شمال بعقوبة تعرضت صباح الاثنين لهجوم بقذائف الهاون. مزيد من التفاصيل عن هذا الهجوم ومستجدات أخرى على الصعيد الأمني في سياق المتابعة التالية.
صباح اليوم الاثنين شن هجوم بقذائف الهاون على القاعدة الأمريكية شمال مدينة بعقوبة من قبل مسلحين مجهولين، وبعدها بدأ تراشق بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، وامتدت المواجهة بين القوات متعددة الجنسيات والحرس الوطني والشرطة لتشمل مناطق المفرق وحي المعلمين والقاطول وبهرز وداخل مدينة بعقوبة المركز والتحرير. واستخدمت قذائف RPG-7 والكاتيوشا والهاون، وتعرضت دورية أمريكية في منطقة حي المعلمين لهجوم بالقذائف، وانتقلت المعركة إلى داخل أزقة حي المعلمين، حيث تعرضت بعض الدور إلى أضرار وأحراق سيارة نوع هونداي وبداخلها أحد المسلحين، حيث قتل برصاص القوات الأمريكية مع جرح 3 مسلحين تم اعتقالهم من قبل الدورية الأمريكية. ويقول شاهد عيان أن سيارة نوع هامر أعصبت نتيجة إصابتها بقذيفة RPG-7 في منطقة الصناعة، وجرح من كان فيها من الجنود الأمريكان، وكانت أصوات استغاثتهم تسمع داخل حي المعلمين. كما سيطر المسلحون على بناية مديرية شرطة بهرز وبناية الناحية ومراكز للشرطة والحرس، وجرت معارك شديدة بين المسلحين والحرس الوطني والشرطة في منطقة التحرير، أسفر عن إحراق 5 آليات للشرطة والحرس ودبابة أمريكية، كما تعرضت أبنية المحافظة والبلدية ومراكز الشرطة داخل بعقوبة لقصف مدفعي، وامتدت المعارك لتشمل جميع أحياء مدينة بعقوبة وخاصة بالقرب من مدرسة الوثبة، حيث تم إحراق دبابة أمريكية، كما عثر على 4 جثث مجهولة الهوية في شمال بعقوبة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية، شكرا لحسن إصغائكم.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان، في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ. سلاما وتهنئة من القلب بمناسبة عيد الفطر المبارك لكل مستمعينا، وهذا استعراض لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. جولة على الصحف العربية التي لاحقت أهم الأحداث في العراق، سيشارك في تقديمها فارس عمر وعدد من مراسلين في العواصم العربية. ومن برامجنا المعادة هناك برنامج أيام الخير وحديث عن قصيدة للشاعر الراحل زاهد محمد بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما يتضمن منهاج اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على الانتهاكات التي قامت بها أجهزة النظام السابق بحق العراقيين. كما سنرافق اليوم أسماء السراج في قضية لها علاقة بالمرأة العراقية عبر برنامج قضاياها، بالإضافة إلى مقابلات محلية من بغداد، منها ما تنقل لنا شكاوى العراقيين بسبب انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان، وكيف يقضي العراقيون أيام هذا العيد. وهناك لقاء مع عضو في المجلس الوطني بشأن استعداد الأحزاب للانتخابات، بالإضافة إلى تقارير تعكس الأوضاع الأمنية في بغداد وأخرى من بعض المحافظات العراقية. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع برنامج مواويل شعر، بالإضافة إلى متابعة جديدة لملف العراق وجولة على بعض الصحف العربية والعراقية الصادرة اليوم. وقتا طيبا نرجوه لكم مع برامجنا لهذا اليوم، وأنقل تحيات المخرج نبيل خوري. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في لندن والقاهرة. كما أرحب بمعد جولتنا اليوم فارس عمر، ونبدأ أولا بأبرز العناوين. علاوي: سعوديون ومغاربة وسوريون اعتقلوا بالفلوجة. مسؤول أمريكي: مشاعر البيت الأبيض تجاه أنان بشأن العراق تتجاوز الغضب. قتيلان باشتباك بين حرس أبو مازن ومسلحين. الفلوجة تصعد حملة واشنطن على أنان. وزير الصحة العراقي: لا وجود لأزمة إنسانية في الفلوجة. وعنوان آخر جديد: المستنقع العراقي. أما الآن فنبقى مع قراءة في صحف لندن. فارس، ماذا اخترت لنا؟
تحت عنوان جديد المستنقع العراقي، كتب جابر حبيب جابر في صحيفة الشرق الأوسط: أمام صورة الفلوجة لا تملك إلا التوقف، متأملا في شباب قادتهم عقيدتهم الدينية إلى ما يظنون أنه يقودهم إلى الجنة، إما من خلال العمليات الانتحارية أو من خلال الانتحار بدخولهم معارك غير متكافئة تكون نتيجتها محسومة ضدهم سلفا، فيخوضون المعركة في الفلوجة بفدائية عالية، رافضين التسلل والخروج منها رغم أن موعدها كان محتوما ومعروفا سلفا. الغاية والهدف الذي يسعون إليه هو بلوغ الجنة، وهذا شأن يناقشه رجال الدين، أما وسيلة بلوغ هذه الغاية فهي سياسية، ويمكن أن تكون موضع تحليل ومناقشة واقتراب وافتراق.
فارس، في العناوين التي استعرضتها جاء أن واشنطن غاضبة على الأمين العام للأمم المتحدة بسبب العراق.
نعم فريال، كتبت صحيفة الحياة أن الإدارة الأمريكية عادت إلى إنذار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بأن مواقفه من ملف العراق تعرضه لأن يصبح معزولا وأن تصبح الأمم المتحدة منظمة لا شأن لها. وساهمت رسائل عنان التي حظت على تجنب الحسم العسكري في الفلوجة في تصعيد الحمل عليه واتهامه بالتلكؤ في مساعدة العراق على إجراء انتخابات في كانون الثاني المقبل. وتمثل غضب الإدارة الأمريكية على كوفي عنان بتسريبات إلى وسائل إعلامية وبمقالات ضده لكتاب من اليمين المتطرف. وبدأ عدد من المسؤولين في الإدارة يتحدث إلى الصحافة بشرط عدم النسب كام إليه بانتقاد للأمين العام غداة انتهاء الانتخابات الرئاسية. ويبدو أن ما صعد لهجة التهجم على عنان والتعبير عن الغضب منه هو رسالته في شأن الفلوجة إلى كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس وزراء بريطانيا توني بلير ورئيس وزراء الحكومة العراقية المؤقتة أياد علاوي.
مستمعينا الأعزاء، قبل أن نختتم هذه الجولة نبقى مع متابعة صحفية لمراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
واصلت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم اهتمامها بشأن العراقي، تحقيق واسع حول الملف العراقي وسياسات الرئيس الأمريكي جورج بوش في منطقة الشرق الأوسط نشرته مجلة المصور المصرية. في هذا التحقيق يرصد أحمد ماهر وزير الخارجية المصرية السابق التناقض في الموقف الأمريكي الذي يريد أن ينفرد بالتخطيط ووضع السياسات، ولكنه يريد المشاركة في تحمل أخطار التدخل العسكري والذي أدى إلى ازدياد العنف ونشاط المقاومة التي اختلطت بعناصر الإرهاب وأصبح العراق يتجه نحو التقسيم والمزيد من الاشتعال، والدليل ما يحدث في الفلوجة الآن حسب ما يقول أحمد ماهر وزير الخارجية المصرية السابق. وأقول أن ذلك ربما يعرقل انتخابات العراق بصورة سليمة في يناير القادم، ويقول أن الموقف بالغ التعقيد ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترجع عن سياسة توريط الآخرين معها في مسألة العراق وأن تأتي لمؤتمر شرم الشيخ لتستمع للآراء المختلفة وتعدل سياساتها لتحقيق هدف الانسحاب من العراق والحفاظ على وحدته. ويعتقد الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب المصري أن العراق ورطة كبيرة والولايات المتحدة لا تستطيع الخروج منها بسهولة وما زال أمامها وقت طويل حتى يستقر العراق، وعندئذ من الممكن أن يحدث انفراج في الوضع. وفي صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم وتحت عنوان ولاية بوش الثانية ومطالبنا العربية والإسلامية كتب محمد باشا يقول: صحيح أن الإدارة الأمريكية ضربت عرض الحائط بالشرعية الدولية وقامت بالتحالف مع بريطانيا بغزو العراق، لكن الصحيح أيضا أن أمال أو بمعنى أدق أوهام واشنطن بأن الشعب العراقي سوف يستقبل جنودها بالورود تكسرت تماما. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية، وننتقل إلى الصحف الأسبوعية الصادرة في بغداد نسمعها بصوت حيدر رشيد.
من عناوين صحيفة الصباح هذا اليوم: 140 مليون دولار لإعمار الفلوجة والهدوء يعود إليها والمجاميع المسلحة محاصرة في جنوب المدينة، وهو عنوان آخر. وكذلك: مسلحون يخرقون حظر التجول في بغداد والمواطنون يطالبون بإجراءات أمنية أكثر تشددا. ومن عناوينها أيضا: 150 مسلحا إيرانيا وراء الهجوم على سجن الحلة في آب الماضي، وانقطاع الكهرباء في بغداد زاد عن 10 ساعات. وفيما يتعلق بالفلوجة أيضا: القبض على عدد من المسلحين العرب في الفلوجة. أما في جنوب بغداد، الحرس الوطني والشرطة يتهيئان لمداهمة المسلحين في مثلث الموت. المواطنون يعبرون عن ارتياحهم لإعلان قانون السلامة الوطنية، ووزير الإعمار والإسكان يؤكد على أهمية استمرار الإعمار والبناء. وفي صحيفة الصباح أيضا كتب عبد الجبار خضير عباس حول ضرورة التثقيف للانتخابات مقالا يقول فيه: نحن على اعتاب مرحلة تاريخية جديدة ستفتح لنا آفاق المستقبل لامتلاك إرادتنا وإنسانيتنا وكرامتنا المهدورة. ومن أهم الصعوبات التي تواجهنا للانطلاق نحو بناء العراق الجديد هو إجراء الانتخابات الديمقراطية لمنح المصداقية والشرعية لهذا التوجه، إذ حرم العراق من انتخابات بالمعنى الحقيقي. ويقترح عبد الجبار خضير لإنجاح هذه التجربة، يقول أن علينا أن نعبئ الإعلام العراقي من إذاعة وتلفزيون وفضائيات لما له تأثير كبير على المواطنين الذين هم في الغالب لا يكترثون بالعمل السياسي. ويختم فيقول: من الممكن توفير قناعات وتوعية بأهمية البطاقة الانتخابية في العملية السياسية، فعن طريقها ممكن الحصول على السلطة لا عن طريق جز الرؤوس وتفجير الكنائس والسيارات المفخخة. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، الفترة المقبلة نقضيها مع الكاتب والصحفي خالد القشطيني، وهو ينقل لنا قصيدة للشاعر الراحل زاهد محمد بمناسبة عيد الفطر المبارك في برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
ألما يوجد شهر كشهر رمضان يجمع بين فرحتين، الأولى في اقترابه وحلوله، والثانية في انتهائه ورحيله. يحتفل المسلمون ويهللون ويطربون لمجيء هذا الشهر المبارك، حتى إذا اقترب على الانتهاء راحوا أيضا يحتفلون ويهللون ويطربون، فنهايته تؤذن بمجيء عيد الفطر المبارك. والأعياد تؤرخ دائما بالولائم، وهذه الولائم تؤرخ بالقصائد والأغاني. سبق لي أن استشهدت بما قيل من الشعر عن حفلات الصيام والفطور. في العيد أيضا مكانته في عالم الشعر والأدب العراقي. لقد افتقدت مؤخرا صديقي الشاعر زاهد محمد زهدي رحمه الله، وآن لي أن أتذكره ونحن في هذه المناسبة في قصيدة ظريفة ألقاها في مدينة جدة على وليمة من ولائم عيد الفطر. وكان بين الحاضرين لفيف من الشعراء والأدباء، ضموا الشاعر الحداثي حميد الصائح وسليمان هندي وخالد العامري وسواهم. حدث أن تأخر وصول الطعام للمائدة، انطلق أبو عمار يعاتب ويداور أصحابه. أبا سليمان، لقد زقزقت في بطننا حشر عصافير، وزاد بل الطين هذا الشواء ريحته ملء المناخير، ولم يلح شيء يسر البطون والناس ترنو بالمناظير. وقيل ذبائح خمسة مقطعات في الصواطير، والخبز ما زالوا يعدونه وإنه خبز تنانير، والشاي حتى الشاي قد هيئوه صحونه أحسن تخدير، وسوف يأتي الأكل مستعجلا من غير تأخير. ثم عطشنا واستبد الضمى لنا فقيل الماء في البير، وكان حظ سيء أنه قد صار أطل في المواجير. ولكن أخيرا فرشت المائدة وحضر الطعام، فحل موعد الوصف الشاعري منبعثا من المعدة الجائعة. مضى الشاعر يقول: ومن قضت إلا ثوان على حديثنا الملفق الصوري، إلا وقد مدت خواناتها في العرض والطول بتبديري، وكدس اللحم على بعضه من غير ما شح وتقتيري، أما كباب السيخ يشوى على فحم فيحتاج لتصويري، فالرز والصلاطة المنتقات والماء صاف بالقوارير، وبينها عرائس تزدها كأنها من جنة الحور، واندفع الكل إلى ما يرى مشمرا أو دون تشمير، وحابل خالطه نابل واختلط القيار بالقير. أما وقد أنهى الشاعر وصف المائدة وما عليها من أطايب الطعام حتى انتقل ليداعب إخوانه حول الخوان، حميد الصايح وسليمان هندي وخالد العامري وغيرهم. وآكل شيئا يسيرا يرى إزاءه بعض المشاهير، فإنما اللحم له واتر أسقط في قبضة موتوري. فذلك الهندي يا ويحه كأنه فحل دناصوري، أو إنه القرش إذا أطبق الفكان منه حول عصفوري. لو قيل في جهنم يشتوى الكباب مات دون تأخيري، يا ربي احفظه لنا سالما ولتبده عزة الدوري. والعامري خالد كان في هم وما الهم بميسوري، يلتهم الكباب معموره يتبعه ركب المواسير. والشيخ سلمان على رجله يعالج اللحم بتوفير، ما بين فضغ لحمة واختها يأتي بآيات وتفسير. منطلقا من سورة النور لسورة الطارق والطور. أما حميد الصالح المبتلى وزنده حداثة يوري، يأكل بالشوكة ماء وقد يشرب من حجارة السور. يرحمك الله يا صديق العمر، ويرحم كل آبائنا وذوينا وأهلينا، ونحن في هذه الأيام القدسية من أيام الخير. أعاده الله علينا خيرا بعد خير.
يا احباب القلب سيروا علينا
والسير عليكم،
لو ما تجونا ما نجيكم
ولا نهتم بيكم.
يا احباب القلب سيروا علينا.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
ما ندري السبب ليش انقطعتوا
من عدناش بدا وش الهستماتوا،
ما ندري السبب ليش انقطعتوا
من عدناش بدا وش الهستماتوا.
أيام الشدايد ما نفاتوا
كل هذا طبنا وما حشينا.
يا حباب القلب سيروا علينا، يا حباب القلب سيروا علينا
والسير عليكم،
لو ما تجونا ما نجيكم
ولا نتم بيكم.
يا حباب القلب سيروا علينا. احنا ننتظر ونريد منكم
تجونا يوم واحنا نديمكم،
احنا ننتظر ونريد منكم
تجونا يوم واحنا نديمكم.
باك الوقت نفدي الروح لكم
وش حد بعد ليوم بينا.
يا حباب القلب سيروا علينا، يا حباب القلب سيروا علينا
والسير عليكم،
لو ما تجونا ما نجيكم
و
السير علينا. بالقلب سير علينا
والسير عليكم
لو ما تجون ما نجيكم
ولا نستنى بيكم
يا احباب القلب سير علينا.